الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القواعد الفقهية. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. إخراج رياض المحيا.
عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا برنامج الدراسات الإسلامية والشريعة وعلوم القرآن، أهلا ومرحبا بكم لسلسلة حلقات مقرر قواعد فقهية واحد. النذر أيسلك به مسلك الواجب أو الجائز؟ معنى القاعدة: النذر التزام قربة غير واجبة، فإذا نذر المكلف على نفسه قربة يعني طاعة عبادة، وكانت تلك القربة يوجد من جنسها ما هو واجب وما هو نفل مثل الصيام، يقول نذرت صيام فيه واجب وفيه نفل. أيسلك الناذر بنذره مسلك الواجب من جنسه فيلتزم بأدائه على صفة الواجب، أم يسلك به مسلك النفل من ذلك الجنس؟ تطبيقات هذه القاعدة: من ذلك ما يلي: ألف، أمثلة لما رجح فيه الشطر الأول من القاعدة، وهو أن النذر يسلك به مسلك الواجب من جنسه. كذلك من تطبيقات هذه القاعدة: أمثلة لما رجح فيه الشطر الثاني من القاعدة، وهو أن النذر يسلك به مسلك غير الواجب من جنسه، يعني مسلك النفل والتطوع من جنسه. وضربت لذلك مثلا الصيام، فيه واجب وهو صوم رمضان، وفيه نفل وهو صوم التطوع. فهل يسلك بهذا النذر ما يلتزم به في أداء الواجب؟ لأن الواجب له التزامات خاصة به، وأما النفل فله التزامات أخف من الواجب. فهل إذا نذر إنسان أن يصوم مثلا مطلق الصوم، يعني يصوم بشروط الواجب أم بشروط النفل؟ أمثلة من تطبيقات القاعدة: لما رجح فيه الشطر الأول من القاعدة، وهو أن النذر يسلك به مسلك الواجب من جنسه. من ذلك: من نذر أن يصلي فيلزمه ركعتان ولا يجوز القعود مع القدرة. لماذا؟ لأن من شروط الصلاة المفروضة ألا تكون على هيئة القعود، ولا يجوز فيها القعود مع القدرة، لكن في النافلة يجوز القعود مع القدرة ويكون الأجر أقل. ولا فعلهما على الراحلة، النافلة يجوز فعلها ولا يجمع بينها وبين فرض أو نذر آخر بتيمم واحد، أما في النافلة فيجوز. إذن إذا نذر أن يصلي مطلقا، فالأولى به في رأي بعض العلماء أن يؤديها بشروط الواجب. اثنان، لو نذر أن يصوم فيجب تبييت نية الصيام من الليل، ولا يجزئ إمساك بعض يوم مثل نية النفل أثناء النهار إذا لم يتناول مفطرا. وذلك كان حال النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يأتي في وقت متأخر من الصباح فيسأل أهله: أعندكم طعام؟ قالوا لا. قال: إذن نصوم، مع أنه لم يبيت النية. فذلك جائز في النفل، لكن في الفرض لابد أن يبيت النية من الليل. وهل في هذه الحالة إذا نذر مطلق الصوم أن يؤديه بشروط الفرض أم بشروط النفل؟ فإننا نقول، أو كما يقول الفقهاء، أنه يؤديه بشروط الإطلاق، وهو ماذا؟ يعني يجوز في الحالين، لكن الراجح أداء هذا النذر على شروط الفريضة أو الواجب. ثلاثة، لو نذر الخطبة في الاستسقاء ونحوه يجب فيها القيام عند القدرة كخطبة الجمعة، ولا ينبغي عليه أن يعني يخطبها جالسا. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني أم بالألفاظ والمباني؟ والمعنى العام لهذه القاعدة، هل يؤخذ بالألفاظ التي في العقود بالمقصد المراد منه والمعروف عرفا وبين الأطراف المتعاقدة ومعناه المفهوم القريب، أم باللفظ المجرد ومبناه الذي قد يؤول بتأويلات متعددة؟ معنى هذه القاعدة كما في النص، أيلزم التقييد في التعبير عما في النفس من إرادة إنشاء العقد أيا كان نوعه من بيع أو هبة أو إجارة أو غيرها باللفظ الحقيقي الدال عليه، أم أنه يجوز التعبير عن تلك الإرادة بما يدل على المقصود من اللفظ المغاير، والمغاير يعني المخالف أو المختلف، مع وجود قرينة تبين المراد، والقرينة هي الدليل الذي يوضح دلالة اللفظ. هذا مع العلم أن الشرع لم يتعبد الناس في عقودهم بألفاظ ألزمهم استعمالها، وإنما تركهم ليتعاملوا بالتعبيرات عن إرادتهم في العقود بما يدل عليها من لفظ صريح أو قرينة حال مبينة، وقرينة الحال هي الدليل المصاحب حين وقوع اللفظ. تطبيقات هذه القاعدة، من هذه التطبيقات ما يلي: إذا وهب له سلعة، وكلمة سلعة يعني تباع، بشرط الثواب يعني العوض، أن يعوضه بدلها، أفيكون بيعا اعتبارا بالمعنى بحيث أنه أصلا يبيع ويشتري، أو هبة اعتبارا باللفظ يقول أعطيك هذه؟ الأصح عند الشافعية الأول، وهو باعتبار قرينة الحال، لأن قرينة الحال هنا بأن حال الرجل يبيع، فإذا ما وهب شيئا في هذه الحالة كأنه يبيع بثمن وليس بعوض. اثنان، لو قال الدائن لمن عليه الدين وهبته لك، ففي اشتراط القبول وجهان، أحدهما يشترط اعتبارا بلفظ الهبة وهبتك، والثاني لا يشترط اعتبارا بمعنى الإبراء، أي ما دام أني وهبتك فأني أبرأتك من شيء، والإبراء لا يشترط له القبول، لكن الهبة أو يعني التنازل يشترطه يعني تنازل وقبول ممن يعني له ذلك التنازل. ثلاثة من الصور والتطبيقات لهذه القاعدة: الكفالة عند الحنفية وهم أتباع أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، إذا اشترط فيها أو إذا اشترط فيها الكفيل عدم مطالبة الدائن للمدين المكفول بالدين انقلبت حوالة، كأنه حول لهم مبلغ معين وأخذت أحكامها، والحوالة لها أحكامها والكفالة لها أحكامها، لأن الحوالة تحويل الدين من ذمة المدين إلى ذمة مدينه الملي، بمعنى أنه يتحول من كافل إلى محول إليه، وفي هذه الحالة العبرة يتأخذ باللفظ بمعناه القريب الذي هو له، فالكفالة معلومة بكذا وكذا، والحوالة معلومة بتحويل مال من ذمة إلى ذمة أخرى، وفي هذه الحالة نؤكد بأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، وكذلك أم بالألفاظ والمباني، لا شك أنها بالمقاصد والمعاني. العين المستعارة للرهن، هل المغلف فيها جانب الضمان أو جانب العارية؟ هل المستعير ضامن أم أنه مستعير فقط ولا يضمن؟ معنى القاعدة مختلف فيها عند فقهاء الشافعية وهم أتباع الإمام الشافعي، وبناء على الخلاف في القاعدة اختلفوا في الفروع المبنية عليها من أحكام والمتفرعة عنها. تطبيقات هذه القاعدة: واحد، أيحق للمعير الرجوع عن العارية بعد أن قبض المرتهن أم لا؟ هو أعار، أخذ عليه رهن، فلما أخذ الرهن يعني أرجعه، هل في هذه الحالة يحق له الرجوع عن العارية؟ أيضا بما أن القاعدة خلافية فالمسألة خلافية أيضا. إن غلبنا العارية فله الرجوع، وهنا هو الحكم، وإن غلبنا الضمان فليس له الرجوع وهو الأصح، لأن الألك قد ضمن وعليه أن يأخذ حقه كما أخذ منه. اثنان، هل يشترط معرفة المعير جنس الدين وقدره وصفته أم لا؟ بناء على تغليب الضمان نعم يشترط معرفة ذلك. القاعدة الآتية من القواعد الفقهية: الحوالة هل هي بيع أو استيفاء؟ ومعنى القاعدة، هل الحوالة التي هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، هل هي بيع من الدائن للدين الذي في ذمة مدينه بالدين الذي في ذمة مدين المدين، أم أن الحوالة هي توكيل وتفويض من المدين لدائنه باستيفاء دينه قبل مدين الدين؟ والحوالة معلومة بأنها نقل ذمة، ويقول حولت لك من فلان كذا، يعني من ذمتي إلى ذمة فلان، فإذا ما قبلها حقت، لأن ذلك شرط القبول، قبول الحوالة شرط. فهل في هذه الحالة الحوالة تعتبر بيع، أنك بعت الدين أما في ذمتك إلى ذمة أخرى، أم أنها استيفاء لما عندك، حولت من يعني أنا أقول عندي 4000 ريال، أنا أحلتك مني بدل أن تطالبني تطالب فلان وهو قبل، في هذه الحالة هل هذا بيع أم أني أستيفي ذمتي؟ هناك خلاف، والتطبيقات توضح ذلك. من هذه التطبيقات، هل يثبت الخيار في الحوالة بأنه خير وأنا أقول ما رأيك أحول لك من فلان، هل يثبت؟ الأصح أنه لا يثبت فيها، بناء على أنها استيفاء، أنا أطلب حقي منك، ما يهمني أن تقول هذا الكلام، إلا إذا قلت لي أذهب بأن لديك معك مال عند فلان أو معي مال عند فلان اذهب إليه خذه، فذلك ليس داخل في الحوالة، وإنما هو دعا يعني تأخذ ما عندي فقط من فلان. وقيل عند بعض الفقهاء يثبت الخيار فيها بناء على أنها بيع، بحيث أني بعت أنا كمحول أو كمطالب، يعني ما في ذمة هذا الإنسان لي وأعطيته لمن عندي له، في هذه الحالة أيضا هو قول لعدد من الفقهاء. أيضا من الأمثلة التطبيقية لهذه القاعدة: ثمن السلعة في ذمة المشتري في مدة الخيار، ومدة الخيار التي تمنح للمشتري، هل يجوز الحوالة به على مدين المشتري؟ وهل يجوز الحوالة من البائع لمدينه على المشتري؟ في هذا الأمر وجهان عند فقهاء الشافعية. إن قلنا إن الحوالة استيفاء جاز، لأن الغرض واضح منها وهو أن يعني تستوفي ما عندك، وإن قلنا إن الحوالة بيع فلا يجوز، لأنه لا يصح في هذه الحالة أن أبيع شيء أصلا غير موجود، كما لا يجوز التصرف في المبيع في مدة الخيار، والأصح الجواز بناء على أنها استيفاء وهو الرأي الراجح. أيضا من الصور والتطبيقات لهذه القاعدة: لو أحال من عليه الزكاة الساعي على مدينه جاز، إن قلنا إن الحوالة استيفاء، إذن يترتب على الحكم إذا اعتبرناها استيفاء، وكذلك في المثال السابق، وإن قلنا هي بيع لم يجوز، لأننا حولنا حال الحوالة إلى بيع، وهذا غالبا عند الفقهاء لا يجوز لامتناع أخذ العوض عن الزكاة عند الشافعية، وهو قول ربما محصور عليهم. الإبراء: أهو إسقاط أو تمليك؟ ومعنى هذا إنك إذا أبرأت فلانا من دين عليه أو حاجة عنده، هل أسقطت عنه أو أنك ملكته ما كان عنده لك؟ معنى القاعدة: الإبراء هو إعفاء الدائن مدينه من الدين الذي في ذمته، برأته يعني عفيته، وإبراء الدائن مدينه وإعفاءه من تسديد الدين أهو إسقاط لذلك الدين عن ذمة المدين، أو هو تمليك له ذلك المقدار من الدين؟ هناك قولان عند فقهاء الشافعية، وبناء على الخلاف في القاعدة اختلفوا في الفروع المبنية عليها، وكذلك في الأحكام، إذ أن الحكم يختلف الاختلاف حول الأصل. تطبيقات هذه القاعدة: من ذلك إبراء الدائن مدينه من دين يجهل مقداره. الأصح أنه تمليك فلا يصح للجهالة. أنت لا تدري عند فلان 5000 أو 6000، فأبرأته من ذلك الدين. هل هو إسقاط أم تمليك؟ فيقال أنه تمليك. لماذا؟ لأن القيمة أو ثمن أو عدد أو كمية الدين مجهولة. في هذه الحالة كأنك ملكته سواء كان كثيرا أم قليلا. كذلك من تطبيقات القاعدة: لو عرف المبرئ وهو الدائن قدر الدين، غير أن المدين لم يعرفه ولم يعرفه المبرئ أي المدين، فالأصح فيه أنه إسقاط وذلك يصح، وهو عكس الحالة الأولى، إذ أن الحالة الأولى تبين أن الدائن لا يدري كم عند فلان، فيصبح تمليك لأنك تملكه كان قليلا أو كثيرا ويحق فيه التمليك. لكن في الحالة الثانية أنت تعلم كم الدين عند فلان لكنه أيضا لا يعلم، في هذه الحالة يعتبر إسقاط. الحالة الثالثة من تطبيقات هذه القاعدة: هل يشترط في الإبراء القبول من الدين المبرأ؟ يقول أنا قبلت أو لا؟ أن تقول أنا سامحتك أبرأتك، هل يشترط أن يقول أنا قبلت؟ الأصح فيه الإسقاط فلا يشترط القبول، أسقطتك سواء قبلت أو لا تقبل، خلاص يأست من الدين أسقطتك، لأنه يشترط في التمليك القبول. أربعة: هل يرتد إسقاط الدائن الدين إذا أسقط الدين عن ذمة المدين برد المدين وعدم قبوله؟ الأصح فيه أنه إسقاط فلا يصح الرد، لأنه هنا لا يلتصق بالتمليك لعدم استيفاء شروط التمليك. القاعدة الآتية: الإقالة أهي فسخ أم بيع؟ الإقالة هي عبارة عن فسخ، لأن المعنى اللغوي يدل على ذلك، إقالة البيع يعني فسخه، واصطلاحا عبارة عن رفع العقد. فالفسخ إذن حل العقد وإلغاء أثره، بمعنى النقض، يعتبر العقد هذا ملغي، أقلتك من شروط العقد يعني ألغيت هذا العقد. ومعنى القاعدة رفع أحد المتبايعين العقد وما يترتب عليه استجابة للآخر، أو بالتراضي بينهما، أذلك حل للعقد وإلغاء لأثره أم هو عقد جديد وكأنك أضفت أشياء جديدة وحذفت أشياء جديدة؟ سيتضح ذلك من خلال تطبيقات القاعدة. هل يثبت الخيار في الإقالة؟ قيل يثبت فيها خيار المجلس وخيار الشرط بناء على أنها بيع، وقيل لا يثبت فيها الخيار بناء على أنها فسخ، وهو الأصح لأنه كان هناك شيء مبني ومعقود، والعقد هو بناء شيء معين أو نية معينة تستلزم الإيجاب والقبول، والرأي الأخير هو الأصح. أيضا من هذه التطبيقات: إذا قال كل من المتبايعين الآخر أقال، كل واحد يقيل الآخر يعفيه يعني من شروط العقد في عقد الربا، فهل يجب التقابض في المجلس؟ إن قلنا الإقالة بيع وجب التقابض، كل يقبض الآخر من الآخر، لأن بيع الربوي بجنسه أو ما يشاركه في علة الربا لابد فيه من القبض قبل التفرق، وإن قلنا أن الإقالة فسخ لم يجب التقابض وهو أيضا الأصح. ونلاحظ في الأحكام أنها تأخذ غالبا ما هو أيسر للناس أو أكثر استعمالا. ثلاثة: هل تجوز الإقالة قبل قبض المشتري السلعة من البائع؟ إن قلنا الإقالة فسخ فإنها جائزة على الأصح، وهو رأي العديد من الفقهاء في المذاهب في مذاهب عدة. وإن قلنا بيع فلا تجوز، لأن بيع السلعة قبل قبضها لا يجوز عند الإمام الشافعي وعند الشافعية عموما. الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح؟ معنى القاعدة: الطلاق الرجعي ما هو؟ هو مفارقة الرجل زوجته المدخول بها بدون عوض أو استيفاء عدد ما لم تنتهي عدتها، وهو القابل للرجوع من خلال كلمة الرجعي. أيقطع النكاح فتكون المطلقة طلاقا رجعيا كالمطلقة طلاقا بائنا، أم أن الطلاق الرجعي لا يقطع النكاح فتعطى المطلقة الرجعية حكم الزوجة؟ إذن في القاعدة قولان عند الشافعية، قول بأنه يقطع النكاح وقول بأنه لا يقطع النكاح، وبناء على هذا الخلاف اختلف في الفروع التي تبني على هذا تبنى على هذه القاعدة، فتارة يغلب حكم القطع وتارة يغلب حكم بقاء النكاح. إذن الاختلاف جاء على أساس الاختلاف في الأصل، أصل هذه القاعدة، إذ أن الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح أم لا، إذ أنه رجعي في حكم يعني أو في صفة من صفات الزوجية، يعني بالإمكان أن يرجع الإنسان زوجته، لكن الطلاق البائن لا، لا يحق له إرجاعها. ويتضح من تطبيقات هذه القاعدة المعنى أكثر. من هذه التطبيقات ألف جزم فيها بقطع الطلاق الرجعي للنكاح، ومن أمثلة ذلك لو طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ثم جاء معها في أثناء العدة ثم راجعها قبل انتهاء العدة، فالأصح عند الشافعية وجوب المهر عليه لوجود الوطء الذي حصل منه قبل الرجعة، بناء على أن الطلاق الرجعي يقطع النكاح لأنه قد يستمر حتى تنتهي المدة، وكذلك يأخذ الاستمتاع منها بالنظر أو الخلوة حكم الوطء في المنع، يعني له حكم يقرب من حكم الوطء في المنع. اثنان من هذه الأمثلة، إذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا ثم مات في أثناء العدة فالأصح أنها لا تغسله، بناء على أن الطلاق الرجعي يقطع النكاح، والقول الثاني أنها تغسله كالزوجة بناء على أن الطلاق الرجعي لا يقطع النكاح. وبهذا المثل لا شك بأنه يتضح معنى القاعدة أكثر. باء أو المحور الثاني جزم فيها بعدم قطع الطلاق الرجعي للنكاح، ومن أمثلة أو صور ذلك إذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا يعني قابل لأن يسترجعها ثم خالعها في أثناء العدة فالأصح صحة الخلع بناء على أنها زوجته لأنه في قابلية للرجعة، وأن الطلاق الرجعي لا يقطع النكاح. هذه الصورة الثانية. اثنان، لو قال الرجل زوجاته طوالق وله زوجة معتدة من طلاق رجعي فالأصح دخول الرجعية في هذا الطلاق بناء على أن الطلاق الرجعي لا يقطع النكاح، وهذه الافتراضات هي للاحتياط الذي يمكن أن يحدث حتى في حالات نادرة، لأن القواعد الفقهية وأحكامها الفرعية بل الفقه بأكمله يعني يتصور وجود مثل هذه الحوادث التي تحتاج إلى استفتاء أو إلى حكم فقهي. الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد؟ معنى القاعدة ما زال حكمه من العقود، ما زال يعني ما مضى، ما أزيل يعني، ما زال حكمه من العقود والتصرفات والحقوق بزوال سببه ثم عاد لذلك السبب، فهل يعود الحكم وكأنه لم يزل يعني وكأنه مكانه ثابت، أو أنه لا يعود الحكم بعود السبب فكأن السبب لم يعود؟ وأدى الخلاف في أصل القاعدة طبعا إلى اختلاف الأجوبة الجزئية على المسائل الفرعية التي يمكن اندراجها تحت القاعدة، مع أنهم قد جزموا بترجيح الشق الأول الذي هل هو كالذي لم يزل كأنه لم يزل من القاعدة في صور يعني في أمثلة، وفي أمثلة أو صور أخرى جزموا بترجيح الشق الثاني منها أنه كالذي لم يعد. ويقطع النكاح فتكون المطلقة رجعيا مثلا طلاقا بائنا، أم أن الطلاق الرجعي لا يقطع النكاح فتعطى المطلقة الرجعية حكم الزوجة؟ كل ذلك تطبيق على وجود أن الأصل هو عدم الطلاق، فلما طلق الطلاق الرجعيا ما يزال هنا ارتباط كأنه أصل كأنه لم يزل الزواج، أم أن الطلاق الرجعي لا يقطع النكاح فتعطى المطلقة الرجعية حكم الزوجة أو كأنه لم يحدث بالأصل. من تطبيقات هذه القاعدة إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها وقد تصرفت بالصداق وزال ملكها يعني بالمهر عنه ثم عاد ملكها له مرة أخرى، عاد تعلق حق الزوج بنصف العين التي أعطاها مهرا، وهذا حكم شرعي، مثل أن يعطيها مهرا قطعة أرض فباعتها ثم طلقها قبل الدخول وقد عادت إليها الأرض بهبة أو بيع أو نحوه، فإنه يعود حق الزوج لأنها في الأصل حقه وليس لها في شيء في نصفها، بناء على أن الزائل العائد كالذي لم يعد، يعني حاجة ذهبت ثم عادت كأنها موجودة، أما إذا ذهبت فلا حكم آخر. اثنان، إذا طلقت المرأة ولها طفل من مطلقها، فهل فهي أحق بالحضانة ما لم تتزوج بعد نهاية العدة؟ فإذا تزوجت برجل آخر انقطع حقها في الحضانة، أصبح الحضانة هنا ليس من عليها أو حق لها. تقول أنا أريد ابني، أنا لا، إذا كنت تريدين فعليك أن تبقي بغير زواج حتى فعلا تعطي الطفل حقه في الحضانة. فإذا طلقها الزوج الثاني طلاقا رجعيا عاد حقها في الحضانة على الأصح، لأنه الأصل بعد الطلاق الرجعي ربما أنهما يفترقان، وهذا بناء على أن الزائل العائد كالذي لم يزل، بمعنى أن الأصل كان لم تطلق ثم عادت، كانت تزوجة ثم طلقت ثم عادت، كأن شيئا لم يحدث. كذلك من تطبيقات هذه القاعدة، لو اشترى سلعة دينا، حاجة اشتراها بدين ثم باعها ثم قضي عليه بالإفلاس، أصبح خلاص محكوم عليه بحكم بأن هذا مفلس، ثم عادت إليه تلك السلعة التي باعها، فلا رجوع للبائع الأول فيها على الأصح الذي أخذها منه دين، لأنه بيع دين ولا قب، وهذا بناء على أن الزائل العائد كالذي لم يعد، وهو الجزء الأخير من القاعدة. من صور وتطبيقات القاعدة أيضا، لو نسي الصلاة في سفر ثم أقام، كان مسافر فنسي صلاة العصر مثلا، وصل أصبح مقيم، بعدين سافر أو ثم سافر مرة أخرى وذكرها، يقضيها هل قضاء إقامة أم قضاء قصر؟ يقضيها قصر، بناء على أن على الأصل على أن الزائل الذي هو السفر العائد على أن عاد السفر كالذي لم يزل. خمسة من تطبيقات هذه القاعدة، من شروط صحة تولية القضاء كون القاضي عاقلا، لابد أن يكون القاضي، هذا من الشروط، عاقل، فلو طرأ عليه الجنون بعد توليته زالت أهليته للقضاء، اتفقنا؟ ثم لو أفاق من جنونه عاد وخلاص أصبح إنسان عاقل، لم تعد ولايته في الأصح. ليش؟ بناء على أن الزائل العائد كالذي لم يعد. القاعدة الأخيرة من هذا المقرر، الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد؟ ومن خلال نص هذه القاعدة كأنها مرتبطة بأحكام بالقاعدة الأولى، سواء تنفيها أو تثبتها. معنى القاعدة، ما زال حكمه من العقود والتصرفات، ما زال طبعا ما مضى ما انسلخ، بزوال سببه ثم عاد ذلك السبب، فهل يعود الحكم وكأنه لم يزل، أو أنه لا يعود الحكم بعود السبب فكأن السبب لم يعود؟ وسيتضح مقصود القاعدة من خلال التطبيقات. وأدى الخلاف في أصل القاعدة لا شك إلى اختلاف الأجوبة الجزئية على المسائل الفرعية من هذه القاعدة التي يمكن اندراجها تحت القاعدة، مع أنهم قد جزموا بترجيح الشق الأول الذي هو الزائل العائد هو كالذي لم يزل كأنه ثابت، وفي صور معينة، وفي صور أخرى جزموا بترجيح الشق الثاني منها وهو عكسه. من تطبيقات هذه القاعدة أمثلة لما أعطي أو أعطي فيه المانع الطارئ حكم المانع المقارن، من ذلك الماء المستعمل في الطهارة إذا كان قليلا خرج عن الطهورية، فإذا طرأت عليه الكثرة فالأصح الحكم عليه بالطهورية، بناء على ماذا؟ على أن المانع الطارئ الذي هو الطهورية كالمقارن، كأنه كالأصل السابق، والأصل في الماء أن تقترن بالطهارة، والمانع هو هنا هو الكثرة، منعت خروج الماء المستعمل عن الطهورية فبقي طاهرا أو طهورا. أيضا من التطبيقات لهذه القاعدة، بدأت المستحاضة الصلاة وعذرها قائم وهو دوام الحدث بنزول الدم، ثم عرض لها الشفاء من الاستحاضة في أثناء الصلاة، فيحكم على صلاتها بالبطلان على الأصح، ولو أنها في هذه الطهورة هنا، بناء على أن المانع الذي طرأها وهو مقترن بالاستحاضة ونزول الدم ما يزال موجود. كذلك من الأمثلة، لو عقد أو عقد على طفلة ثم أرضعتها من يكون إرضاعها محرما لها عليه كأمه وأخته بنته، حرمت عليه لأن المانع الطارئ هنا كالمقارن أو المقترن، فلو عقد عليها وهي محرمة عليه بالرضاع حال العقد كان باطلا، فكذلك الرضاع الطارئ. أيضا من صور وتطبيقات هذه القاعدة، إذا ملك الحلال غير المحرم يعني صيدا كالغزال ثم أحرم بالحج أو العمرة، فقد طرأ هنا مانع من استبقاء ملك الصيد، فيجب إزالة الملك عن الصيد على الأصح بناء على أن المانع الطارئ كالمقارن. الشق الثاني من التطبيقات لهذه القاعدة أمثلة لما أعطي فيه المانع الطارئ غير حكم المانع المقارن، ومن ذلك إذا شرع في الصلاة بالتيمم لفقد الماء أو لعدم القدرة على استعماله لمرض ثم طرأت القدرة على استعمال الماء أو وجد الماء الذي كان التيمم لفقده في أثناء الصلاة، الأصح عند الشافعية عدم بطلان الصلاة بناء على أن المانع الطارئ ليس كالمقارن. كذلك من الصور والتطبيقات في هذا الشق من هذه القاعدة طروء الإسلام على السبي لا يزيل الملك، أنه خلاص ما دام مسلم لا يجوز أن يرك، لأن المانع الطارئ ليس كالمقارن، والمراد أن المرأة لو كانت مسلمة عند فتح البلد التي هي فيها فلا يجوز استرقاقها واسترقاقها وسبيها، بخلاف ما لو أسلمت بعد السبي فإن إسلامها لا يزيل الملك عنها. بذلك أعزائنا الطلاب نختم هذا المقرر من هذه المادة القواعد الفقهية، نأمل أن توفقوا في استيعابها، ونسأل الله لكم التوفيق والسداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القواعد الفقهية الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري، الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي، الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. رياض المحيّة.